الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: خروجه إلى الشام وزواجه خديجة، أي خروج النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 25 سنة خرج إلى الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها، ومعه ميسرة غلامها، فوصل بصرى ثم رجع فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد، هي أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه، ولم ينكح عليها غيرها وامرأته. وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها ويبشرها ببيت في الجنة من قصب. وخروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام للتجارة لخديجة جاء عند الحاكم وهكذا البيهقي من طريق الربيع بن بدر عن أبي الزبير عن جابر، وتابع الربيع حماد بن سلمة، وروي مرسلا عن الزهري. فهذه 3 طرق يشهد بعضها لبعض. رواه الحاكم مجلد 3 صفحة 182، والبيهقي 618، وهكذا الزهري رواه مرسلا كما عند عبد الرزاق. وجاء كذلك مرسلا عن عبد الله بن محمد بن عقيل، رواه ابن سعد الأول 130، فهو بمجموع طرقه حديث حسن. وأما الحديث الذي أشار إليه فأصله في الصحيح. قال: تحنته في غار حراء، ثم حبب إليه الخلاء والتعبد لربه، فكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه، وبغضت إليه الأوثان ودين قومه. بغضت إليه، وهو كذلك مما فطر عليه أهل الفطرة السليمة، فقد كان جماعة من العرب من كره عبادة الأوثان، ومنهم عمرو بن نفيل كما جاء ذلك في صحيح المسلم ليس في الصحيحين، في قصة عمرو بن نفيل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصلها في الصحيح. قال رحمه الله تعالى: ولم يكن شيء أبغض إليه من ذلك، أي من عبادة الأوثان. وكما قلنا أن هذا شيء ترغبه أهل الفطر الصحيحة، أي ترك عبادة الأوثان. قال: وأنبته الله نباتا حسنا، حتى كان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأعزهم جوارا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، وأحفظهم لأمانة. وهذه الصفات جاءت عنه عليه الصلاة والسلام بأحاديث كثيرة، ومنها ما سيأتي إن شاء الله في قصة بناء الكعبة، أو مر معنا معناه. قال: حتى سماه قومه الأمين، لما جمع الله فيه من الأحوال الصالحة والخصال الكريمة المرضية. فإن الله عز وجل حفظ نبيه عليه الصلاة والسلام أولا بما كان فيه من فطرة حسنة، وثانيا أن الله جل وعلا يسر له أسباب الحفظ، فمن ذلك نزع العلقة من قلبه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنه ما كان يهم بشيء مما قد يضر به إلا ويصرفه الله عز وجل عنه، كما صح في قصة همه في حضور بعض أعراس أهل مكة، وكان فيها ما فيها من شرب الخمور ونحو ذلك. فلما هم أن ينزل إليهم ألقى الله عز وجل عليه النعاس مرتين حتى نام عليه الصلاة والسلام ولم ينزل. قال بناء الكعبة. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 35 سنة قام قريش ببناء الكعبة. حين تضعضعت يعني ضعفت قال أهل السير كان أمر البيت بعد إسماعيل عليه السلام إلى ولده ثم غلبت جرهم عليه أي على البيت بقوتها فلم يزل في أيديهم حتى استحلوا حرمته وأكلوا ما يهدى إليه وظلموا من دخل مكة ثم وليت خزاعة البيت بعدهم إلا أنه كان إلى قبائل مضر 3 خلال الإجازة من الناس من عرفة يوم الحج إلى مزدلفة تجيزهم صوفة يعني فخيدة والثانية الإفاضة من جمع غداة النحر إلى منى وكان ذلك إلى يزيد بن عدوان وكان آخر من ولي ذلك منهم أبو سيارة والثالث إنساء الأشهر الحرم يعني تأخيرها. قال وكان إلى رجل من بني كنانة يقال له حذيفة ثم صار إلى جنادة ابن عوف. قال ابن إسحاق ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 35 سنة جمعت قريش لبنيان الكعبة يعني اجتمعوا لذلك وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها وإنما كانت رضما ومعنى رضما يعني صخور كبيرة مرصوصة. قال فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن قوما سرقوا كنز الكعبة وكان في بئر في جوف الكعبة وكان البحر قد رمى سفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت فأخذوا خشبها وأعدوه لسقفها. وهذه القصة جاءت مرسلة عن الزهري رواها الطبراني مجلد 5 318 وهكذا عن أبي الطفيل رواه الأزرقي وعبد الرزاق. وبهذا يكون حديث حسن بمجموع طرقه مرسل مع مرسل. والقصة مشهورة عند أهل السير أي قصة بناء الكعبة من السفينة التي غرقت في أطراف جدة. ولكن لم يذكر هنا أنهم اشتروها والذي ذكر أنهم اشتروا هذه السفينة. قال وكان بمكة رجل قبطي نجارا فهيأ لهم بعض ما كان يصلحها وكانت حية تخرج على بئر الكعبة التي كان يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم فتشرقوا على جدار الكعبة يعني تخرج في وقت الإشراق على جدار الكعبة. قال وكانت مما يهابون يعني يخافون في تجديد البناء بسبب هذه الحية. قال وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا أخزألت وكشت وأحزألت يعني تهيأت للدغه وإيذائه. قال وفتحت فاها فبينما هي ذات يوم تتشرق على جدار الكعبة بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها. فقال قريش إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا عندنا عامل رفيق يعني خبير بهذا العمل وعندنا خشب وقد كفانا الله الحية. فلما أجمعوا أمرهم بهدمها وبنائها قام أبو وهب ابن عمرو بن عائد المخزومي فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه فقال يا معشر قريش لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. ومعناه وهذه القصة الله أعلم بصحتها ذكرها بعض أهل السير ونقلها المؤلف رحمه الله كما نقلت ولكن المراد أنهم رأوا ألا يدخلوا في بناء الكعبة إلا المال الطيب فلهذا قلت بهم النفقة فبنوا البيت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على ما هو عليه اليوم ولم يستطيعوا أن يردوه على أساس إبراهيم إذ يدخل الحجر من البيت والحجر والقوس الذي ترونه اليوم في طرف البيت. قال: ثم إن قريشا تجزأت الكعبة، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، وما بين الركن الأسود واليماني لبني مخزوم، وقبائل من قريش ضافت إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وبني سهم، وكان شق الحجر لبني عبد الدار ولبني أسد بن عبد العزة ولبني عدي وهو الحطيم. قال: ثم إن الناس هابوا هدمها، فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم بهدمها. فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لا ترع أو لم نزر، يعني لم نرد إلا خيرا، اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين، فترقص الناس تلك الليلة، يعني لعله يصيبه سوء وشر، وقالوا: إن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت، وإلا فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله، فهدم وهدم الناس معه، يعني لما لم يصيبه شيء. قال: حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، أفضوا إلى حجارة قضر كالأسنة آخذ بعضها بعضا، فأدخل بعضهم عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهما، فلما تحرك الحجر انتفضت مكة بأسرها، فانتهوا عند ذلك الأساس، يعني لم يحركوا أساس البيت، وإنما جددوا البناء من أعلى الأساس، فأبقوا الأساس على ما هو عليه. قال: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الحجر الأسود، فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعوا إلى موضعه، حتى تحاوروا وتحالفوا وأعدوا للقتال. وهذا حال أهل الجاهلية، تأخذهم العزة بالإثم والكبر والخيلاء على أصغر الأمور وأسفهها، وربما يحصل القتال وسفك الدماء. قال: فقربت بنو عبد الدار جفن مملوءة دما، تعاهدوا هم وبنو عدي بن كعب على الموت، وأدخلوا أيديهم بذلك الدم، فسموا نعقة الدم، يعني تربصا بالشر. فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن عمرو بن مخزوم المخزومي، وكان يومئذ أسن قريش كلهم، قال: اجعلوا بينكم أول من يدخل من باب المسجد، يعني يحكم. ففعلوا، فكان أول من دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا به، هذا محمد. فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلم إلي ثوبا، فأتي به، فأخذ الركن فوضعه في يده فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوا جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه، وضعه هو بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بنى عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة، وكانوا يرفعون أزورهم على عواتقهم، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلبط أي طاح على وجهه، ونودي: استر عورتك، فما رؤيت له عورة بعد ذلك. قال: فلما بلغوا 15 ذراعا سقفوه على 6 أعمدة، وكان البيت يكسى القباطي ثم كسي القرود، والقباطي نوع من الثياب. قال: وأول من كساه الديباج الحجاج بن يوسف، يعني الحرير، نوع من أنواع الحرير. قال: وأخرجت قريش الحجر لقلة نفقتهم، يعني لم يدخلوا الحجر في البناء، ورفعوا بابها عن الأرض لئلا يدخلها إلا من أرادوا، وكانوا إذا أرادوا ألا يدخل أحد لا يريدون دخوله تركوه حتى يبلغ الباب ثم يرمونه. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وفي هذا دليل على عظم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام في قريش حتى قبل الإسلام، فإنهم لم يكونوا ليرفضوه حكما إلا وهم يعلمون أنه أهل لذلك، ولهذا قالوا: رضينا بالأمين، كما جاء في حديث العباس، وأصل الحديث في صحيح مسلم، ولكن أكثر هذه التفاصيل مما ذكره أهل السير، وأصل القصة ثابت معروف، طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله رب العالمين.